نفس الامتحان التسجيل ونفس الاحصاء في اسبوع شوي. امتحان العقائد هم اخذ 4 اسئله في 4 اسئله تابع على شهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الشرح الماضي و الشرحين السابقين في بحث جديد هو بحث الجر والكسر. ذكرنا بأن هذا الاستكراه قد وقع فيها نوع من التلبيس. سبب هذا التلبيس هو أن البعض من الذين كانوا يريدون الخلاص من تهمة الجار ذهبوا إلى طريقة لتلبيس رأيهم بطريقة يمكن أن يدعى بأن رأيهم يختلف عن عقيدة الجار. وذكرنا كما ذكر أصحاب الملل والنحل أن القائل بالجار هو يعني أصحاب الجهمية، وذكرنا بأن من يأتي بعد الجهمية في ذلك هم الذين نسبوا إلى ضراب بن عمرو أو الذين نسبوا إلى الحسين النجار. وكل واحد من هذين الشخصين ينتمي إلى مدرسة مختلفة، ولكن على كل حال كانت آراءهم قريبة إلى رأي الجهل، وكان الفرق بينهما فرقا زمنيا وفرقا من جهة أخرى أن رأي النجار كان يقول بأن هذا الاكتساب إنما يحصل من خلال استطاعة تحصل بعد يعني بعد حصول الأمر، يعني لا تتقدم الاستطاعة التي تكون لا تكون متقدمة على الجهة. وأما الضرارية فقد اختلفوا عنها في هذه الجهة، وهي أن هذه الاستطاعة بالنسبة إلى العاد تحصل قبل الفعل. هذا هو الفرق الذي ذكر في هذا النظر، ولكنه فرق كما أثرنا أكثر من مرة، فرق لا يغني ولا يثني من جوع كما عبر البعض. ذلك بأنه هذا التأثير أو هذه الاستطاعة التي تدعى في هذا المقام ليست استطاعة مؤثرة، بمعنى أن هؤلاء عندما يسألون عن الذي أثر وأحدث الفعل فإنهم يقولون بأنه هو الله سبحانه وتعالى. وأما يعني هذا الفاعل الذي هو يعني العاد هذا إنما ينسب إليه الفعل، والقضية أنه كأنها تلاعب بالألفاظ ليس أكثر منها. وقلنا بأن الإمام الأشعري الذي حاول أن ينأى بنفسه عن هذه الفكرة وهي فكرة الجبر حاول أيضا من خلال يعني هذه الطريقة من الخلاص من هذه القضية من خلال زيادة كلام في هذه المسألة للتمويه في هذه القضية للذهاب بعيدا في رأي مستقل عن الرأي الذي نسب إلى الجهم بن صفوان. وقلنا بأن الأشاعرة كانت لهم طرق متعددة في بيان ما أريد من هذه النظرية، لأن هذه النظرية عرفت بإسم، هذا الإسم نفس هذا الإسم وقع الكلام في أنه ما هو المراد منه. فإن هذا الإسم عندما يسأل عنه مثل مثلا الأشعري قد يعبر عنه بتعبيره، وعندما يسأل عنه مثلا القاضي الباقلاني قد يعبر بتعبير آخر، وربما يأتي مثلا الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي فيعبر تعبيرا مختلفا. وبالنتيجة يمكن أن يقال بأن بقية القائلين بقية الشراح بقية يعني المصنفين في هذه الأبحاث ربما يقولون بأقوال أخرى، وهكذا تتعدد هذه الأقوال. ولكن على كل حال ربما يكون كلام الكفتازاني يعني شارح العقائد النسفية ربما يكون أكثر وضوحا في وجرأة في هذا المجال، عندما أشار إلى أن هذه القضية العبارات المذكورة كأنها عاجزة عن بيان ما هو المطلوب. ذلك لأن هذه الفكرة كما هو واضح هي فكرة تلبيس ليست فكرة حقيقية يمكن لها أن يكون هناك أساس يمكن أن يحتج به أو يمكن أن يحتج به أو يعتبر أساس علمي يعني رصين يمكن أن يعتمد عليه أو يمكن أن يصح الاعتماد عليه. وهذه الحالة التي وقعت من هؤلاء في تفسير هذه يعني القضية والتي هي الأصل الأقل في هذا الكلام والأصل في هذا الكلام، يعني يمكن اعتبارها دليلا على أن هذا الكلام إنما يعني كلام قيل وأريد من هؤلاء أن يفسروه. ومكانة هذا الشخص وهو أبو الحسن الأشعري بين يعني أصحاب الفراق وبين يعني أصحاب العقائد جعلت هؤلاء ملزمين بمثل هذه القضية، رغم أن هؤلاء ربما يعني ليست عندهم حيلة في الخلاص من مثل هذه القضية. وأكثر ما يمكن القيام به هو أن يقال بأن هذه القضية من يعني من المؤسف أنه لا يمكن بيانها بطريقة واضحة. على كل حال هذا ما أشرنا إليه في الدرس الماضي. بعد ذلك ربما يعني يستغرب الإنسان عندما يلاحظ أن البعض من هؤلاء يعني من خلال كلماتهم حاولوا أن يتمردوا على هذه النظرية وحاولوا أن يقولوا بأن هذه النظرية غير مقبولة، ذلك أنه في طول التاريخ الإسلامي تجد أن يجد الإنسان أن بعضا من علماء المسلمين ربما يكونون في حالة حرية فكرية أو في حالة نبض فكري أو في حالة جرأة فكرية تدفعهم إلى أن يناقشوا بعض الآراء بصورة فيها كثير من الجرأة العلمية وفيها كثير من الموضوعية والإلطاف. وهذا الأمر يحصل في كثير من الأحيان في يعني في الأماكن التي إما أنه لا يوجد فيها استقرار سياسي أو يمكن أن يكون فيها استقرار سياسي مثلا فيها مثلا لا تهتم مثلا لمسألة للعلماء مثلا في يعني في أدبياتها وغير ذلك. وربما تكون بعض الأحيان بعض الدول التي يكثر فيها مثلا الرخاء وغير ذلك من الأسباب تدفع البعض بأن يعني يتحرك تحركا واسعا. ومن هؤلاء الذين تحركوا بهذا المجال هو يعني كما ذكر المصنف هو إمام الحرمين، وهذا الإمام الحرمين الذي هو يعني الجويني كما هو معروف، وهو لعله أستاذ الإمام الغزالي، هذا معروف في أنه من علماء الكلام المعروفين ويعني من أهل المعقول كما يعني قد يذكر في بعض المصنفات. فعندما رأوا بعض من هؤلاء بأن هذه النظرية كأنهم يريدون ماذا؟ كأنهم يريدون إذابة يعني جديد يتوقعون بأنه صالح للإذابة، فتأكدوا من أن بعد الأخذ والرد أن هذا ليس جيدا، أن هذا هو نوع من الصخر غير قابل للتبويب. فلذلك قالوا بأن هذه القضية يجب أن ننظر فيها ونرى أن واقع هذه المسألة كما يظهر منها عندما يعبر عن هذه القضية بهذا التعبير، أو يقال لنا مثلا بأن هذا الرأي هو الرأي الذي يذكر في هذه القضية، وعليكم ماذا؟ عليكم أن توضحوا هذا الأمر. فربما يكون علينا أن نراجع أصل المسألة، لا أن نأتي إلى ما ذكره هؤلاء ونكون كالأتباع، يعني نتبعهم هكذا دون أن نبين مثلا ما الذي قالوا وهل أن الذي قالوا يعني تام أو لا غير ذلك من الأمور. فحصل مثل هذا الأمر، وكان ذلك عندما يعني حصل هذا الأمر، وكان ذلك باعتبار أن هؤلاء كانت لهم يعني فسحة ربما في كثير من الأحيان تدفعهم إلى مثل هذا الأمر، فجعلتهم أن ينكروا مثل هذه القضية ويتصدون لهذا الفكر، لأن بعض من هؤلاء وجدوا بأن هذه النظرية ليست نظرية تامة وليست حلا لطريقة، لأن هؤلاء كأنهم كانوا يريدون أن يعني يجدوا في هذا الفكر أو في هذه النظرية أو في هذه الفكرة والمسألة كانوا يريدون أن يجدوا فيها حلا لمعضلة كانت تواجههم، لأن المعضلة التي كانت تواجه هؤلاء هي معضلة الجار. فعندما يشير هؤلاء إلى أن الإمام الأشعري يعني الإمام الأشعري قد ذكر هذه النظرية وسماها أو سميت مثلا بنظرية الكذب، فإنهم يريدون أن يغوصوا في أعماق هذه الفكرة ليجدوا أن أدبيات يعني عناصر هذه الفكرة يعني معالم هذه الفكرة عناصرها إذا الإنسان اقتصر عليها فهمها ربما يصل إلى نتيجة، هذه النتيجة أن قضية الجابر قد حلت. ولكن البعض لم يدرك على أن يقول بأن الإمام الأشعري كان قاصرا في أن يفعل مثل هذا الأمر، وقد قص يعني قصر عن أن يبلغ مثل هذا المبلغ، فإنما ذكره مثلا لم يكن تاما، لم يكن نافعا، لم يكن ناجعا، وغير ذلك من التعبيرات. كل ذلك لأنه في بعض الأحيان كانت أفكار بعض الكبار تتبنى من قبل البعض، فإذا كانت تتبنى فهذا التبني ربما يكون مانعا من تسليط الضوء على أفكارهم تسليطا تاما بما تستحق تلك الأفكار من يعني تسليط الضوء عليها. وهذا يحصل كثيرا، يعني يحصل كثيرا حتى الآن نحن في هذا الجو. يمكن في بعض الأحيان قد يكون بعض الشخصيات لها يعني وزن اجتماعي، بعض الشخصيات ذات الوزن الاجتماعي ربما الإنسان يتردد في مثلا انتقاد أفكارها أو انتقاد شخصيتها، خصوصا إذا كان له أتباع مثل أتباع مثلا ابن تيمية مثلا، لأن أتباع ابن تيمية مضروب بهم المثل أنهم يعني يلعبون خلف كل ناعر، فإنهم يضربون خيرة علماء يعني المذهب أو السنة لمجرد مثلا أن يقول شخص مثلا هذا الأمر كان غير صحيح، وبالتالي يكون هذا مانعا من البعض من أن يعني يدلي بدلوه، رغم أنه مقتنع بأن ما يحاول بيانه غير قابل للبيان بصورة دقيقة، وأنه هو يعلم بأن هذه الفكرة يجب أن تغير. وهذه الحالة حصلت حتى عند الشيعة في بعض الأوقات عندما يعني صارت حالة يعني فراغ بعد وفاة شيخ الطائفة، عندما بقي العلماء لمدة 100 عام كأنهم عيال على أفكاره، إلى أن جاء صاحب الطرائف وحاول أن يبين بأن ما ذكره الشيخ ليس نهاية العالم، بل يجب أن مثلا أن نرد عليه وأن نناقشه، حتى فتح الباب من جديد للأخذ والرد، وأحيى يعني أحيا يعني بهذه الطريقة وبأسلوبه أحيا يعني الفكرة الإمامية عندما جعل الباب يعني مفتوحا مرة أخرى بعد أن كأنه قد أغلق لمدة قرن من الزمن. ولذلك هؤلاء عندما يعني ربما كان حصل بينهم وبين يعني هذه تلك الأماكن مثلا نوع من البعد، أو مثلا حصلت بعض التطورات، هذه الحالة جعلت البعض يستطيع أن يوجه اتهام نفسه ويوجه اتهاماته لمثل هذه الأفكار، وأن يقول بأن هذه الأفكار ليست ناهضة أو ليست مؤدية أو ليست فاعلة ومؤثرة في أن تخلصنا من هذه التهمة أو من هذه الشبهة، وهي شبهة الجار التي كانت تعد من الشبه يعني التي يحاول البعض الخلاص منها. طبعا بالنسبة إلى الجبر نفسي، يعني بالنسبة إلى الجبر نفسي، هذا يعني أمر ربما لعب السياسة دورا كبيرا في انتشاره، وذلك لأنه كلما كانت هناك حالة من حالات الظلم الاجتماعي كانت أفكار الجبر تبقى يعني تذهب يعني بعيدا وتظهر بصورة واضحة، وذلك لأن الكثير من النظم السياسية كانت تريد دائما أن تبرر ما تصدر منها من أفعال عندما يعني يصدر منها هذا الأمر، لأن هذا الأمر إذا كان مثلا منسوبا إليها وقد صدر عليه مثلا انتقادات، حين ذات سوف يوجه اللوم مثلا إليهم ولو سرا أو ولو مثلا في بعض المجالس، ولكن هؤلاء الكثير من هؤلاء لجأ إلى هذه الفكرة وهي فكرة الجاب، وحاول أن يعني يقمع كل من يحارب هذه الفكرة أو كل من يقف في وجه هذه الفكرة، ولو عن طريق ماذا؟ ولو عن طريق تشويه سمعته، كما حصل مع بعض الشخصيات العلمية التي ظهرت في أول زمان بني أمية، عندما ظهر بعض من هؤلاء فاتهموا بأنهم ينكرون القضاء والقدر حتى لا يمكن أن تكون لهم حرمة، ونكل بالبعض منهم وقتل البعض الآخر وصلب البعض الآخر، لا لشيء إلا لأن هؤلاء كانوا قد قالوا بقضية الاختيار، وأن الإنسان يعني الإنسان مختار فيما يفعل، وأن من يفعل فعلا فعليه ماذا؟ عليه أن يحاسب على فعله. وهذا دفع البعض من يعني من أتباع السلطة إلى تجهيز تهمة جاهزة وناضجة حتى تكون جاهزة للإلصاق لهؤلاء، فكل شخص يخرج عن هذه الحالة ويجعل للإنسان نوع اختيار ويجعله مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الشخص يتهم بأنه يقول في نفي القضاء والقدر، والذي يكون نافيا للقضاء والقدر يكون مثلا حلال الدم مثلا، وهكذا إلى بقية الآثار. ولذلك كانت للسياسة يعني كان السياسة له كبير في مثل هذا المجال عندما حاول البعض أن يفعل ذلك. وطبعا بني أمية أو من كانت منهج كان منهجهم هو ذلك من يعني أول إن الأسلك لهم أصل البنيان الفاسد إلى آخرهم إلى يعني هذا الذي عبر عنه بالموال الحمار. فهؤلاء كانوا يستفيدون من هذه الأفكار في هذا الاتجاه وهو اتجاه تبرير ما يصدر منهم من أفعال. وقلنا بأن هؤلاء الذين يعني جاءوا بعد هذه انتشار هذه الأفكار حاولوا أن يعني أن يبينوا ولكنهم البعض منهم عجز البعض منهم عجز وسكت والبعض منهم عجز وأصرح بأنه عاجز أو أنه ليس بقادر. وجاء البعض الآخر لينكر هذه القضية من أساسها وذلك لأنه وجد أن هذه القضية كأنها تتراءى لهم من بعيد لأنها مثلا يعني شيء ولكنها في الحقيقة شيء آخر. والمشكلة التي يريدون الخلاص منها وهي قضية الجابر لا تحل عن طريق هذه المسألة لأن هذه المسألة تحتاج إلى حل يتناسب مع هذه الفكرة وهي فكرة يعني فكرة الجابر اللي هي الفكرة التي يكون فيها الدور الحقيقي التأثير الحقيقي للفعل هو لله سبحانه وتعالى. فهذه الفكرة وهي فكرة الكاسب لا تؤدي هذا المؤدى وأنها تعطي للإنسان دورا يكسبه تأثيرا يكسبه دورا مثلا مؤثرا في قضية الفعل. ولذلك البعض من هؤلاء كما أشرناه وهو إمام الحرمين أو على رأس إمام الحرمين كما أشار المصنف أنكر هذه القضية. طبعا إنكاره لهذه القضية بناه على يعني فعل يعني قام به وهو القيام بالاعتراف ببعض النظريات. طبعا هذه النظريات التي قام بالاعتراف بها ليست مقرة بصورة كاملة عند الأشاعرة وهو القانون الذي أشير إليه بقانون العلية لأن القانون الذي يعرف بقانون العلية والذي لم يناقش فيه أحد من العقلاء إلا ما نسب في يعني في وقت يعني في الأزمنة المتأخرة لعله هذا يعني ربما الكاتب الإنجليزي ربما ديفيد هيوم وغيره من الذين حاولوا أن يعني يفسروا قانون العلية لا ينكروا وإنما يفسروه بتفسير آخر يعني تفسير آخر غير التفسير الحاصل. هؤلاء يعني كانوا ينكرون الأشاعرة كانوا ينكرون هذه القضية وكانوا يفسرونها بالعادة كما يعني وضع هذا الذي أشار إليه هذا الإمام الحرمين فاعتقد به واعترف ببعض القوانين التي أشار بأنه إذا أثبتناها ونظرنا إليها بصورة واضحة بالنتيجة سنرى بأنه ليس هناك دور للإنسان في هذه القضية. وإذا كان ليس هناك دور للإنسان في هذه القضية إذا ما هذا الحل الذي جاء به الإمام الأشعري؟ فنحن نريد منه أن يخلصنا من الجبر جاءنا بجبر آخر ولكنه لم يسميه جبرا كما كان هناك يعني إنسان يريد أن يعني يلبس شخصا على غيره فيسميه باسم آخر هذا لا يغير حقيقة يعني هذا المسمى لأن هذا المسمى تغير اسمه ولكن واقعه هو نفس الواقع. كذلك قام بذلك أحد العلماء الأشاعرة المعروف بالشيخ يعني عبد الوهاب الشعراني صاحب اليواقي وهذا الرجل أيضا من الذين يعني هذا من الذين أشاروا إلى مثل هذه القضية وأنه لا بد من مراجعة هذه النظرية لأنه وجد بأن هؤلاء عندما يقولون بأن هناك قدرة هذه القدرة يمكن يعني حاصل تحصل من عند هذه القدرة هذا الأمر لا بد أن نفهم أن هذه القدرة ما هو دورها. فإن قيل لنا مثلا أنه هذه القدرة قدرة ولكن لا تأثير لها فنقول له ما هو الفائدة من وجودها فهي لا فرق بين وجودها وبين عدمها. فإن قيل لنا مثلا لأن هذه القدرة غير مؤثرة لم يفرق عندنا بين كونها موجودة أو غير موجودة. وإن قلنا أن هذا الشخص صاحب القدرة هو صاحب التأثير فإذا لا فرق صاحب التأثير حينئذ نقول بأنه صاحب التأثير لأن نعلم بأن سلسلة العلل تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الشخص مستبدا يعني مستقلا يعني يفعل ما يريد فإذا هذا أصبح ماذا أصبح من نسبة الأمر إلى غير من هو له فيكون نوعا من السير. فإذا لابد أن يحصل أن مثل هذا الأمر لابد أن يؤدي بالنتيجة إلى نتيجة واحدة وهو الجار لأنه إذا لم يكن يعني هذا الأمر مقبولا هنا ومقبولا هناك فالنتيجة الباقية هي نتيجة الجار ليس أكثر. لذلك عندما ينظرون هؤلاء إلى هذه النظرية يقولون بأنها ليست حلا ليست خلاصا، لأن هذا الكلام إنما جيء به من أجل الخلاص من قضية الجار، ومن كان يريد أن يخلص الناس من قضية الجار فعليه أن يعطينا شيئا نستطيع أن نعتمد عليه ويصح الاعتماد عليه في نفي الجبر عن فعل الإنسان، لا أن يأتينا بإنسان لا قدرة له لا تأثير له ويقول هذا إنسان ليس بمجبور. ما هو دوره في هذا الذي يحصل في الخارج إذا لم يكن مجبورا؟ فإن قلتم بأن القدرة موجودة ولكنها لا تؤثر، فإذا ما هي الفائدة من وجودها؟ فإن لم يكن لوجودها فائدة فلا فرق إلا بين أن تكون موجودة أو لا. وإن قلتم بأن هذه القدرة مستبدة صاحبها مستبد فقد أصبح هذا متحكما بالكون شريكا لله في ذلك، فإذا هذه النتيجة سيحصل ماذا؟ أنه لا قدرة مؤثرة ولا يمكن قبول كونه مستبدا بالفعل لأنه نوع من يعني نوع يعني شرك صريح كما قد قال. وهذه النتيجة إذا سوف يكون مضطرا مضطرا على أن يكون في جانب واحد لا في جانب يعني مقبول. هذا الاضطرار الذي أشير إليه هو الحالة الوسط الذي يحاولون الوصول إليها. الحالة الوسط أن الأكثر هؤلاء كانوا لا يفرقون بين أن يقال لهم بأن الإنسان مضطرون يعني الإنسان مضطرون بمعنى أنه لا سلطة له، وبين أن يقال له الإنسان مختارون بمعنى له سلطة. فهذه له سلطة كانوا يفسرونها بأنها سلطة مطلقة، فعندما يقال مثلا الإنسان مختارون يقولون إذا هو يعني لا سلطة عليه أبدا. لكنهم لو نظروا إلى القضية على أن الاختيار هنا ليس اختيارا مطلقا، بل هذا نوع من الاختيار الذي يجعل للإنسان مسؤولية على ما يصدر منه، فحين ذلك لا بد أن يكون هذا الاختيار حالة وسط بين ما يشير إليه البعض من التفويض بأن الله خلق الإنسان خلق وانتهى ليس له علاقة به، وبين أن يكون الحالة التي أشير إليها والتي حاول الأشعري الخلاص منها ولكنه جاء بشيء لا يغني ولا يسمن من جوع. فإذا لا بد أن نقف في الوسط ونقول الإنسان مسؤول عن فعله لأنه مختار، وفي نفس الوقت ليس في وصفه بكونه مختارا خروجا ولا نفيا للقضاء والقدر الذي أثبته الله سبحانه وتعالى، حتى لا تتهم البعض بتهمة سياسية ليكون ذلك ماذا؟ ليكون ذلك سببا للتنكيل به، كما يحصل كثيرا في بعض الأحيان عندما يعجز الإنسان عن القيام بواجبه فإنه يقوم برمي التهم هكذا على علاتها، فيقول مثلا لأنه هذا صدر من جهة وهكذا، وعندما يسأل من تلك الجهة التي صدر منها هذا الأمر يبلع لسانه وكأن على رأسه الطير. هذا من الذين أشاروا إلى هذه القضية وهي إنكار مثل هذه الفكرة. الذي أشار أيضا إلى إنكار هذه الفكرة هو الشيخ المعروف يعني في القرن الماضي ربما وبداية القرن الماضي، وهو الشيخ محمد عبده اللي هو أحد تلاميذ جمال الدين الأفغاني. فهذا الشخص من الذين صرحوا بصورة واضحة على أن هذه القضية يعني نوع من يعني هذه القضية يحتاج فيها الإنسان إلى أن يأخذ قسطا من الاختيار. هذا الاختيار يعني يكون حالة وسط، فإنه لم يقبل بما أشار إليه البعض وهو رأي المعتزلة، وما أشار إليه البعض وهو الجبر اللي هو عبر عنه بتعبير الجبر الخاص أو التفكير الخاص كما قد يشار. وقال بأن هؤلاء بعضهم حاول ماذا؟ حاول أن يتبرع، ولكن البراءة الحقيقية ليست هي أن تقول أنا عدو للشيطان وفي يعني في أقرب فرصة تبعث له رسالة بأنني على الوصاف، ليست القضية هكذا. يقول هؤلاء قد تبرعوا من الإثم، فليس من الصحيح أن يقول البعض مثلا نحن ضد الجار وهم جبرية،
فنقول مثلا كما نقول بعض الأحيان نحن ضد الشيطان ونحن أعداء الشيطان في الوقت الذي نحن أصدقائه مثلا في الخفاء. هذه الحالة غير مقبولة. فإذا كان الأشاعرة يريدون الخلاص من الجار فلا يتبرؤوا من اسم الجار، بل عليهم أن يتبرؤوا من واقع الجار، بحقيقة الجار، هذا الجار الذي هو فكر واقع في الخارج. إذا كنا نريد الخلاص منه فعلينا أن نتخلص منه هذا بطريقة صحيحة. بل هذا نوع من حالات يعني التشويش على الشريعة، وعبره بتعبير آخر يحاول أن يقول هو هدم للشريعة. لماذا؟ يقول أن الشريعة أساسا قائمة على أمر ضروري، هذا الأمر الضروري هو التكليف والتكليم. فإذا كان الإنسان بحكم عقله البديهي بحكم عقله يريد ماذا؟ يريد مثلا أن يكون مكرما من خلال التكليف وأن يحاسب إذا كذا وإذا حصل هذا وحصل ذا. فإذا هذا أين هذا ممن يقول بأنه ليس هناك جبر ويقول الإنسان مكتسب لفعله؟ أين لا دور له؟ فإذا لم يكن له دور أين كرامة الإنسان؟ فالإنسان يعني الكل الذي حصل على كرامته من خلال الشريعة ومن خلال التكليف الموجه إليه، هذا الإنسان قد فقد كرامته من خلال محاولة جعله تابعا لما يبدو من الأفعال. وهذه الحالة التي وضعوه فيها هذه حالة من حالات هدم الشريعة كما أشار يعني البعض. ليس هذا فقط، هو أيضا يقول أنه هذا يعني يقول هو طبعا يرد حتى على صاحب اليواقي، يقول بأن البعض ربما نظر إلى القضية على أنه عندما يقال بأن الإنسان يكتسب الفعل معناته أنه يعني يكتسبه بأي شيء، يعني يستبد به، فإذا هو نوع من الإشراف. يقول هذا ظلم لأن القضية ليست حاسبة، ليست بهذه الدرجة. طبعا حتى يعني حتى رده ربما يعني يشكل عليه. فيقول البعض انه اذا كان هؤلاء يريدون من ان يعترضوا على من قال بقضية الكاتب انه هذا مؤجل بالاشراف، هذا ظلم. وهذا لان هذا الامر اساسا يحتاج الى طريقة اخرى لبيانه، لان الاشراف شيء وهذا ماذا؟ هذا نوع اخر من الفعل، نوع اخر لا علاقة له بالشرك. على كل حال لكنه كما يعني قد يقال بان هذا ليس ردا علميا، ذلك لان ما اشار اليه الشعراني من ان هذا شرك اشار الى انه لو قيل بانه مستبد بالفعل فانه يكون شركا. وهنا الشرك يفسر به الشرك بمعنى التوحيد بالفاعلية، لهذا نوع من أنواع الشرك لأنه لا بد أن يكون الفاعل واحدا، فهذا نوع من أنواع ذلك الشرك. فهو ليس قولا بالشرك، إنما هو قول إذا فسر يعني اختيار الإنسان، إذا فسر كتب الإنسان بمعنى الاستبداد بالفعل لأنه لا سلطة عليه فيما يفعل، فذلك نوع من الشرك. حتى هذا بحد نفسه قد يكون لا مانع منه. على كل حال فإذا هو يقول هذا الشيخ اللي هو العلامة رحمه الله اللي هو محمد عبدال يقول بأنه هناك حالة وسط. هذه حالة الوسط يمكن أن يكون الإنسان فيها ولا يحتاج إلى هذه الحالة اللي هي حالة يعني الفوضى، اللي هي حالة التبري من الإثم وحالة الـ يعني انغماس في قضية السلطة يعني سلطة العاد وغير ذلك، بل لا حاجة إلى اتهام الآخرين مثلا بأنهم مشركون بسبب مثلا نسبة الفعل إلى العاد. نقول لهذا هذه القضية هكذا إذا لن تحل. فما هو الحل؟ يقول الحل في أن يكون هناك نوع من السلطة للإنسان، هذا النوع من السلطة فيه نوع من الاختيار يجعل الإنسان مسؤولا وفي الوقت نفسه ماذا؟ وفي الوقت نفسه لا يبقى في هذا الوقت يعني أي نوع من أنواع الارتباط بين هذا الإنسان وبين ما أشير إليه وما أريد الخلاص منه، وهو القول الذي يعني يهرب الجميع منه، وهو القول المنسوب إلى هؤلاء اللي هم أصحاب الجبرية الخالصة أو غيرهم، حتى الأشخاص الذين جاءوا معهم بعدهم بمراشد اللي هم أصحاب الجبرية غير الخالصة أو الجبرية المغلفة كما قد يعني يقال. ومن هنا يمكن أن يقال لهذا أنه هناك نوع سلطة، يعني كما أشار هذا يعني العالم اللي هو محمد عبده، هذا يعني لأن هذا الشخص، لماذا هذا الشخص ربما وقف على هذا الموقف كما أشار البعض؟ لأن هذا الشخص ربما بسبب تتلمذه على في بعض الأمور العقائدية أو بعض الأمور الفكرية على عالم شيعي وهو جمال الدين الأفغاني، ومن خلال قراءته ربما لكلمات علي عليه أفضل الصلاة والسلام مثلا في نهج البلاغة الواضحة في أنه للإنسان حصة وتأثيرا فيما يفعل، ربما دفع هذا الإنسان يعني هذا الإنسان العالم إلى القول بما قال. فإنه من يعني من حسنات الدهر أن يجد الإنسان نفسه في بعض الأحيان متنوع يعني التسبيح، يعني متنوع التسبيح العلمي، لأن الإنسان بعض الأحيان قد يعني يقف عند جهة ولا يرى ما عند الجهة الأخرى، فيأخذ بمحاسن هذه الجهة ومساوئها، مع أنه يمكن له أن يأخذ بمحاسن ما عند هذه الجهة ويأخذ من تلك الجهة التي يراه يعني الذي يراه من محاسن تلك الجهة، ولا يأخذ بمساوئها إذا كان يعتقد أنها مساوئ، كما حصل مع هذا الشخص الذي استفاد من اطلاعه على بعض هذه النصوص في أن يعني يكون قائلا بهذه المقولة التي ربما يعني يقال بأنه هو من أفضل من بين هذه المسألة بطريقة واضحة. في النتيجة يمكن أن نقول بأن هذه المسألة وهي مسألة الجابر، هذه المسألة لعبت السياسة فيها دورا، ولعب فيها الخوف في بعض الأحيان دور آخر، ولعبت فيها حالة عبادة الأشخاص، عبادة الشخصيات، عبادة الأئمة مثلا هؤلاء اللي يعبرون عنه بهذا التعبير بعد دورا آخر. بالنتيجة الضحية الأولى والأخيرة هو الفكر الذي لم يتضح، لم يبين، لم يوضح بطريقة صحيحة تليق بما يعني يستحق بيانه، لأن هذه المسألة وهي مسألة القضاء والقدر وأن الإنسان ما هو دوره فيما يفعل، هذه مسألة تكثرت فيها الأقلام حتى أن الكلام فيها أصبح كلاما مملا فيه أخذ ورد له بداية وليس له نهاية. بالنتيجة نقول أن هذه المسألة إذا كانت تقف عند رأي الإمام الأشعري فإن الإمام الأشعري لم يخرج من يعني قنقم هذا الفكر وهو الفكر الجبري، بل هو لا زال تحت هذه القضية وتحت نير هذا الفكر، وإن كان الابتعاد يعني عنه يصل بنا إلى الحد إلى هؤلاء الذين أنكروا مثل هذه القضية، فنقول بأن الفكر الأشعري في حالة تطور، هذا التطور كان في يعني في صالح الفكر الأشعري عندما قام بعض من يعني كبار علمائهم بنقد هذا الفكر ومحاولة البحث عن مخرج آخر غير المخرج الذي أشار إليه يعني الإمام الأشعري، لأن الإمام الأشعري أشار إلى مخرج لا يخرج، كأنه يعني وعد الناس بشيء نافع ولكنه لم يكن نافعا. وهذه الحالة يمكن أن تحصل كثيرا عندما يعني يضرب على الإنسان في زاوية ضيقة فإنه يريد أن يخرج بأي شيء حتى وإن لم يكن هذا الشيء يعني نافع. على كل حال نحن بعض ما قرأنا هذا البداية أو لم نقرأه ما أدري، قرأنا من نسيحنا؟ نعم، فلنقرأ بداية إلى أن نوصل إلى أحد وبعد ذلك نوصل. قال المصنف الفصل السابع الجب والكاد. قال إن الأبحاث الكلامية الهامة البحث عن كيفية صدور أفعال العباد وأنهم مختارون في أفعالهم أو مجبورون مضطرون عليها، مضطرون يعني هذه التفسير للمجبر، والمسألة ذات صلة وثيقة بمسألة العدل الإلهي. طبعا بعد من نتيجة من النتائج فإن العقل البديهي حاسم على قبح تكليف المجبور ومؤاخذته عليه، وأن الله سبحانه منزه عن كل فعل قبيح. لو كان يعذر من نتائج نتيجة للقول بالحسن والخف كان يعني ممكن ما طمعني. ثم إن هذه المسألة من المسائل الفكرية التي لم يتطلع كل إنسان إلى حلها سواء أقدر عليه أم لا، ولأجل هذه الخصيصة لا يمكن تحديد زمن تكونها في البيئات البشرية. أكثر الحقيقة زمن تكونها قيل بأنه متقدم يعني يعني أزمنة طويلة جدا. نعم، ومع ذلك فهي كانت مطروحة الفلسفة الإغريقية ثم انطرحت. نعم، ثم انطرحت في الأوساط الإسلامية، ثم طرحت وبحث عنها المتكلمون والفلاسفة الإسلاميون، كما وقع البحث حول المجتمعات الغربية الحديثة والمذاهب والآراء المطروحة في هذا المجال في الكلام الإسلامي أربعة. طبعا المجتمعات الحديثة الآن الغربية طبعا ربما لا يبحثون عنها كثيرا في هذا الوقت المسيحي، لماذا؟ لأنه حصلت عندهم نظريات تداخلت فيما بينها وأثرت تأثيرا لا يمكن معها تمييز فعل الإنسان عن يعني عن غيره، لا لأنه ليس عندهم منظومة فكرية يعني منظومة فكرية عامة، يعني تجد الإنسان قد يتحدث في بعض الجوانب ولكنه يترك الجوانب الأخرى لغيره، فمثلاً عزلوا مثلاً الجوانب النفسية عن الجوانب الاجتماعية عن الجوانب الفلسفية وهكذا. هذا العزل لا يصنع إنساناً متكاملاً، لأنه عندما يقال مثلاً في الجانب النفسي يتاح له شيء وفي الجانب الاجتماعي يتاح له شيء وفي الجانب الفلسفي مثلاً يقال له شيء، هذا لا يمكن أن يصنع إلا إنساناً من يعني من كل يعني من كل بلد جزء، هذا لا يكون إنساناً صحيحاً، لأنه إذا كان يباح له مثلاً في الحياة الاجتماعية مثلاً سلطة مطلقة، فإنه هذا لا يبنى على أساس أن له سلطة مثلاً في غيره، أو أنه سوف يتناسب مثلاً مع غير ذلك من الأفكار اللي هي تدخل في الباب الآخر الذي هو الجانب الفلسفي. فلذلك صورة عامة ليس هناك بحث يعني يمكن أن قيادة القول بأنه هو بحث كان متكامل في هذه القضية. نعم بعض من هذه الآراء الفلسفية الحديثة ربما نظرت إلى بعض من هذه القضايا، ولكنها على كل حال تجاوزت هذه المسألة بمراحل، لأنه يعني بعد المرحلة اللي تجاوزوا فيها مسألة الإنسان وغيرها هذه المراحل الجديدة ليست لها علاقة. بعض منهم أساساً جعل مسألة حرية الإنسان هذه قضية يعني فوق الجبهة فوق أن تذكر أساساً، وجاء بعد ذلك وصل إلى اللغة ثم بعد ذلك إلى تحليل اللغة وغير ذلك من الأفكار اللي هي عبر معنى التشكيكية والبنيوية وما بعد التشكيكية وغيرها من يعني من المجال. طبعا ليست لها نظرية واضحة في هذا المجال على كل حال، كما وقع حولها في المجتمعات الغربية الحديثة والمذاهب والآراء المطروحة في هذا المجال في الكلام الإسلامي أربعة: مذهب الجبر بما مذهب الكاف مذهب التقييد مذهب الأمر بين الأمرين. طبعا لا على أساس أنه هذه المذاهب مستقلة وأن كل واحد منها له مثلا استقلاله بالنسبة للآخر وله يعني استقلاله الفكري بمعنى أن هذا رأيه وهناك رأي آخر. قال فلنبحث عنها واحدة تلو الآخر. أولا الجبر الماء قال وهو المنسوب إلى جهم بن صفوان، ذلك لأنه ليس لجهم بن صفوان كلام منقول عنه مثلا بخطه كتاب له مثلا في هذا المجال. يقول قال الأشعري تفرد جهم بأمور منها أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده، وأن الناس إنما تنسب عفوا وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجال، الفاعل الحقيقي هو الله، أما هؤلاء فيقال عنهم فاعل ولكن مجازين، إذن هم ليسوا كذلك ليسوا فاعلين، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك ودارت الشمس، يعني حركها الله في كل هذه الأمثلة. وعرفهم الشهر الثاني بأنهم يقولون إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا ينصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات. يعني هذا كون الحيل الشديد، وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبرا، تعالى عبارة بعيدة من عندنا لأنه إذا كان هكذا فالتكليف أيضا جبرا بعد واضح، لأنه لا على هذا المنهج أنه التكليف سوف يكون اختيارا ويكون جبرا واضح لأنه فعل الله، فإذا كان فعل الله إذا الإنسان ليست له علاقة بهذا الأمر، فهنا ما يحتاج بعد يقول لنا أنه إذا ثبت الجبر فالتكليف لا معنى له أصلا، لأنه بعد جبرا يعني ماذا هو ليس تكليفا، هذا إنما هو يعني يسمى بالتكليف ولكنه ماذا هو أمر ليس يعني مجرد تكليف، لأن التكليف يعني التكليف يتضمن يعني الإكرام وليس يتضمن يعني الإجبار، لأن بعض الجوانب قد يكون إلزاميا ولكن الجوانب الأخرى قد لا تكون كذلك، بل حتى الإلزام له جانب فيه نوع من التكليف لأنه يعطي للإنسان حق الاختيار وبعد ذلك يعني يترتب عليه ما يترتب. قال ورأيت بطلان هذا المذهب لو كان
كذلك لبطل التكليف والوعد والوعيد والثواب والعقاب، ولصار بحث الأنبياء وإنزال الكتب والشرائع السماوية لغوا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا كما قال الكلام صحيح. إن شاء الله الكلام في هذه العجل بعد الدرس القادم. الحمد لله.